معلمة بودكاست.
اختلف المؤرخون حول اسمي، فمنهم من سماني عائشة ومنهم من سماني فاطمة، ظنا منهم أن الحرة كان لقبي فقط، لكنه في الواقع كان هو اسمي الحقيقي، ليس لأني لم أكن أمة، لا، بل لأني أميرة وابنة أمير وزوجة سلطان، كما أنني وثقت عقد زواجي من السلطان أحمد الوطاسي بهذا الاسم. حظيت بشهرة واسعة النطاق، فقد اعتنى المؤرخون المغاربة والأجانب بي على حد سواء. أوتيت من العلم والذكاء وشرف النسب والخبرة السياسية ما لم يتح لنساء عصري. أنا ابنة مدينة شوشاون وحاكمة مدينة تطوان، أنا السيدة الحرة، وهذه حكايتي أرويها لكم أنا هدى في بودكاست معلمة. ارتبط اسمي بمدينة شوشاون، مسقط رأسي، هناك ولدت وتربيت، رأت عيناي النور داخل أسرة ملكية شريفة، ففي سنة 1493 رزق بي أبي الأمير المجاهد علي بن موسى بن راشد بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن عبد السلام بن مشيش العلمي، وأمي للا الزهراء ذات الأصل الأندلسي. ولأني ولدت في بيت ملك وشرف، فقد تربيت تربية تليق بمقامي كأميرة شريفة، أتقنت إلى جانب اللغة العربية اللغة الإسبانية لغة أمي، تلقيت تعليمي على يد أشهر العلماء بمدينة شوشاون من أمثال أب محمد عبد الله الغزواني، وهو ما مكنني بالإضافة إلى ذكائي ونباهتي طبعا من تحصيل ثقافة هامة انعكست فيما بعد على تصرفاتي وحياتي. لم أطل مكوثي في بيت والدي، ففي حياته تزوجت من القائد المنظر الثاني حاكم مدينة تطوان وابن أخي المنظر الكبير مجدد مدينة تطوان. زواجي من القائد المنظري كان بمثابة تحالف متين بين إمارة شوشاون وقيادة تطوان من أجل تقوية الدفاع ضد البرتغاليين المحتلين لعدد من ثغور شمال المغرب آنذاك. كنت أنوب عن زوجي في حكم المدينة كلما غاب عنها وأنا ابنة 18، ومكثنا على ذلك الحال إلى أن توفي عام 1519، وصارت بذلك مدينة تطوان خاضعة لحكم أخي أمير شوشاون إبراهيم بن علي بن راشد. وبعد 6 سنوات من حكمه للمدينة تنازل لي أخي عن قيادته لتطوان، فحكمتها تحت نظره، وشاركه التطوانيون في هجمات المجاهدين التي كان يقودها ضد البرتغاليين في مدينة سبتة. وبالرغم من كون ولاية المرأة للحكم لم يكن أمرا معهودا بالمغرب في عصر الحكم الإسلامي، إلا أن مكانة عائلتي المنظري وبن راشد وذكائي ومرونتي وحزمي ودهائي وقوة شخصيتي، كل ذلك سوغ لي أن أحكم البلاد إداريا وأن أقود الرجال سياسيا واجتماعيا وحربيا. حكمي لتطوان استمر حتى بعد تعيين أخي الأمير إبراهيم بن راشد سنة 1528 في مهام رسمية داخل البلاط السلطاني في فاس. عينه السلطان أحمد الوطاسي وزيرا في بلاطه، وزوجه من أخته السيدة عائشة بنت السلطان محمد الشيخ الملقب بالبرتغالي. بقيت على ذلك الحال لمدة 13 سنة أخرى، إلى أن تزوجني السلطان أحمد بن محمد الوطاسي في 30 من يونيو من سنة 1541، فأصبحت بذلك خليفة لزوجي الجديد في حكم تطوان بعد رجوعه إلى فاس. لا أنكر أن زواجي أنا السيدة الحرة من أحمد الوطاسي كان زواجا سياسيا ووسيلة لتوطيد مركزه في الحكم، إذ كان المقصود منه هو اكتساب عطف المناطق الشمالية وتأييدها له، ولذلك تركني نائبة عنه في حكم المنطقة وقفل راجعا إلى فاس، خصوصا وأن حكمه يعيش وضعا مضعضعا، وأن الدولة الوطاسية كانت مشرفة على الاضمحلال بسبب ضربات الأشراف السعديين في الجنوب. كما كان زواجنا هذا هو الوحيد الذي يحتفل به سلطان من المغرب خارج عاصمة ملكه، بل والأدهى من ذلك في منطقة نفوذ عروسه، وذلك في تجاوز للمراسم البروتوكولية المعروفة. فالسلطان كان في موقع ضعف جعله بحاجة إلى دعمي في مواجهة السعديين، فقد كان نفوذهم قد اجتاح مدينة مراكش. وكما أثار هذا الزواج الكثير من الأسئلة حول مراميه وشكله، خاصة وأنه زواج سلطان ينتقل من فاس ليتزوج في تطوان، وهو في جموعه العديدة وحاشيته الكبيرة وجيشه الوافر وعدته وعدده، فإنه أيضا أثار حقد الأوروبيين ودغائنهم لما يشكله هذا الزواج، أو دعنا نسميه تحالفا، لما يشكله من خطر على نفوذهم ومستعمراتهم في المغرب. بل وهناك منهم من شبهه بزواج الملكين الكاثوليكيين فرناند وإيزابيلا ملكة إسبانيا. خلال فترة خلافتي لزوجي في تطوان، تسع نفوذي وصار عملي غير قاصر على مباشرة الأعمال العادية داخل أسوار المدينة فقط، بل أصبحت لي علاقات خارجية أيضا، وكانت لي مراكب تتعاطى القرصنة في البحار، أو ما عرف حينئذ بالجهاد البحري. فقد بدأ اهتمامي بأعمال القرصنة في حوض البحر الأبيض المتوسط فور تعيين والية على تطوان، بعدما تم تعيين أخي كوزير أعظم وقائد للجيش لدى السلطان أحمد الوطاسي. فانكببت على صناعة المراكب بمجرى مارتيل، وتحالفت في سبيل ذلك مع الأتراك العثمانيين في الجزائر، وقمت بشن عدة عمليات عسكرية ضد السواحل الإسبانية. نشاطي البحري مكنني من جني غنائم وثروات وفيرة، ومنحني قوة إضافية شكلت مني تهديدا للسلطة في فاس، وهو الأمر الذي أجبر البلاطة الملكية بفاس على قبول بنود تخول لي نوعا من الاستقلال الذاتي. كما كانت غاراتي البحرية موجهة أيضا ضد البرتغاليين، ففي السادس من غشت من سنة 1541 احتجزت مراكبي التطوانية سفينة برتغالية من طنجة، كان على متنها 12 رجلا وأربع نسوة. فاقترحت على عامل سبتة البرتغالي ألفونسو دونورونا أن يستعيدهم مني لقاء فدية يفديهم بها، ولما رفض شرطي لم أتوانى عن شن مزيد من الغارات على جميع قطع الأسطول البرتغالي. انتصاراتي وتفوقي في تسيير شؤون منطقتي لم يجلب لي أعداء من الخارج فقط، بل أثار حقد وغيرة منهم بالداخل أيضا، وأتحدث هنا عن عائلة زوجي الأول الراحل المنظر الثاني. فقد شكل استمراري حاكمة على تطوان كل هذه المدة ما بعد استياء في صفوف كبار رجال عائلة المنظر وغيرهم، حيث استاءوا من حكم لتطوان وهم في الوجود، فأعدوا مؤامرة للانقلاب على حكومتي والاستيلاء على حكم المدينة. وفي سنة 1542 قاد المؤامرة الصهري ووالده محمد الحسن المنظري الملقب بالمنظري الثالث، ووالده محمد الحسن المنظري الباجي الأندلسي الملقب بالمنظري الرابع. وقد جاء هذا الأخير من فاس إلى تطوان فاستولى على الحكم فيها بالقوة، وأخرجني منها واستولى على حكم جميع ممتلكاتي، فكان بذلك الحاكم الرابع من عائلة المنظري الذي يحكم تطوان. ومما زاد الطين بلة هو توتر علاقتي بأخي الأمير محمد حاكم ششاون، ودخول البرتغاليين في سبتة المحتلة في مؤامرة للقضاء على حكمي، وهو ما عجل بسقوطه. في 22 من أكتوبر من نفس السنة عدت إلى مسقط رأسي ششاون تحت رعاية أخي الأمير محمد، وهناك مت بعد ذلك بقليل، ودفنت برياض الزاوية الريسونية بالقرب من القصبة. لكن رغم غدر الأقرباء لن ينسى التاريخ أني أنا السيدة الحرة كنت من الشخصيات النسائية البارزة والاستثنائية التي طبعت تاريخ شمال المغرب في مغرب القرن السادس عشر الميلادي والقرن العاشر الهجري، وحكمت تطوان ونواحيها ما يزيد عن 30 سنة. غير أنه من المؤسف حقا أن مساري وتاريخي الطويل في الحكم لم تتحدث عنه مصادر عربية كثيرة، اللهم بعض الاستثناءات التي أوردت إشارات عابرة ويتيمة فقط، عكس المصادر الأجنبية وخاصة البرتغالية والإسبانية التي تحدثت عني بإسهاب.